الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع شرح الإمام الكبير ابن أبي العز في كلام الطحاوي في شرح قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه ومحيط بكل شيء وفوقه، وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة الاستغناء في مبحث مستقل ومسألة الإحاطة، وبقي الكلام في مسألة العلو والفوقية. وذكرنا لكم في دروس سابقة أن الفيصل بين السني والبدعي أو أهل السنة والبدع في ثلاثة أو في ثلاث مسائل: مسألة الكلام، إثبات ذات صفة الكلام وإثبات صفة العلو وإثبات الرؤية للمولى جل وعلا في الآخرة. هذه الثلاث مسائل فيصل بين السني والبدعي أو أهل السنة والبدع. ومسألة الفوقية والعلو مسألة عظيمة جادل فيها المبتدعة منذ القديم، ولا يزالون يجادلون فيها حتى الآن، لأنهم ينفون علو الله جل وعلا بذاته على خلقه، وينفون أن الله جل وعلا استوى على عرشه الذي فوق السماوات. والحرب لم تقف يوم من أيام، من الداخل أو من الخارج، والأسف الشديد هذا الأسبوع سمعنا شيخ الأزهر يصرح تصريحات قوية متكررة أنه أشعري ماتريدي، يصرح بهذا. ويثني بأنه صوفي على مذهب الإمام الجنيد، ومعروف لديكم أن شيخ الأزهر منتسب للطريقة الخلوتية، وقد خرج أتباعها منذ تقريبا ثلاثة أيام في مظاهرة كبيرة حاشدة تطالب ببقاء شيخ الأزهر في مكانه ردا على مظاهرة أخرى تطالب بإقصائه. وهؤلاء الصوفية رفعوا شعارا يقولون فيه بالروح بالدم نفديك يا إمام، نفديك يا إمام. فهذا رئيس أكبر مؤسسة يعتبرونها كذلك الشرق الأوسط، أكبر مؤسسة إسلامية، يصرح بأنه أشعري ما تريدي، ويقول بأن الأزهر على هذه العقيدة منذ ألف عام. وهذا الذي يقوله شيخ الأزهر هو الذي تدرسه المعاهد الأزهرية والكليات الأزهرية على مستوى الجمهورية من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، ونبهنا على هذا كثيرا. فهذا مثال واحد للغزو الخارجي الذي لا يزال مستمرا في حربه على عقيدة السنة والجماعة. وتعرفون أن عقيدة الأشاعرة في مسألة العلو والفوقية أنهم يقولون بأن الله جل وعلا ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، وليس في، هو في كل مكان ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. أما المشهور عند الكثير قول النجارية الذين يقولون هو في كل الوجود أو في كل مكان، الذين يقولون هو في كل مكان قوم اسمه النجارية ومعهم أبرارية. أما الأشاعرة فهم يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا داخل ولا خارج، وهو وليس في، هو في كل مكان ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. هذه عقيدتهم في العلو، فهم ينفون علو الله جل وعلا بذاته وينفون فوقيته بذاته على خلقه. المبحث الذي نحن نتكلم فيه منذ درسين وسيستمر الكلام فيه إن شاء الله جل وعلا، والذي يقول فيه ابن القيم وابن أبي العز تبعا له أنه يوجد أكثر من 1000 دليل على إثبات العلو والفوقية. هذا نعرفه، هذا نعرفه العداء الخارجي لعقيدة السنة موجود في الكتب ومسطور. أما الطامة الكبرى أن يأتيك من داخل الصف من يتكلم في هذا بكلام بذيء لا يصدق. فأسست في دمياط لجنة تسمى لجنة التنسيق بين الجمعيات الإسلامية. قابلني بالأمس أحد رؤساء الجمعيات الموجودة في هذه اللجنة، يقول لي بأن أحد أعضاء هذه اللجنة وهو رئيس لأحد الجمعيات وعضو بارز يريد أن يمشي فيما يعرف بموجة تغير الخطاب أو تجدد الخطاب، يعني الفترة القادمة فترة سياسية، فترة مقبلة على الدخول في البرلمانات والرئاسة، وسينزل بعض الإسلاميين إلى الشارع ليخاطب الناس ويدعونهم ويدعوهم لانتخابه والوقوف معهم. فلابد من تغير الخطاب أو تغيير الخطاب حتى يكون هناك نوع من القبول. فماذا اقترح هذا العضو المسكين؟ اقترح عدة اقتراحات. من أول هذه الاقتراحات يطالب أعضاء اللجنة بأن يتوقف الكلام في مسألة الصفات، يتوقف الكلام في مسألة صفات الله جل وعلا، لأن هذه مسألة كما يقولون مسألة قديمة كما قال كبيرهم من قبل عفى عليها الزمان، وتكلم فيها الناس كثيرا وليس هذا وقتها. المسألة الثانية تغيير مصطلح العقيدة، يعني بدل من كل الناس الكلام في العقيدة ومباحث العقيدة نبحث عن كلمة أخرى مكان كلمة العقيدة، لأن كلمة أصبحت على حد زعمها وتصوره المشوه. هذه كلمة أصبح الناس يعني كثرت عليها. يريد أن يدخل مكانها كلمة الإيمان. الثالث وفي إشكال عنده الكلام في الحجاب والتبرج لابد أن يأخذ منحا آخر وتغير. لماذا؟ لأن هذا الصف الذي سيدخل في معترة المناسبات يريد يكسب الصوت النسائي، صوت المرأة. يقولون هذه ثروة كبيرة كنا غافلين عنها وانتبهنا لها الآن. كما يقول المرأة نصف المجتمع، فلا يصبح نحن نريد نكسب صوت المرأة في الانتخابات ونحن نقول لها حرام تلبسي هذا اللباس الفاتن البنطلون واللباس الضيق وتكشفي رأسك أو كذا. لا، لابد أن ننظر لطريقة أخرى نغير بها لغة الخطاب في هذا الأمر أيضا الثالث. فإذا كنا هذا الكلام نسمعه من داخل الصف ونحن ما زلنا في أول المشوار كما يقولون، مشوار التغيير السياسي، ويأتي واحد متزعم لأحد جماعات المنتصر للسنة يقول نؤجل الكلام في الصفات ونغير مصطلح العقيدة، فماذا بقي؟ فماذا بقي لنا وماذا بقي لغيرنا؟ وهل هناك شيء أعظم من أن يتعبد العبد لربه جل وعلا لمعرفة أسمائه وصفاته؟ هل هناك شيء أعظم من ذلك؟ وهل إذا عشت تعبد ربك بدون أن تعرف أسماءه وصفاته وتتأمل في ذلك وتسعد بذلك، هل حياتك معنى؟ هل حياتك معنى؟ لست أنت في كل عباداتك تتعبد جل وعلا بأسمائه وصفاته؟ في صلاتك عندما تقول الله أكبر، أليس في قولك الله أكبر إثبات اسمين عظيمين من أسماء الله وصفتين عظيمتين؟ أليس عندما تقرأ سورة الفاتحة كل آية فيها اسم أو صفة أو ما يلزم منهما، أليس قولك الحمد لله رب العالمين أو قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم كلها أسماء وصفات؟ أليس الحمد لله رب العالمين فيها أنواع التوحيد الثلاثة؟ الرحمن الرحيم فيها اسمان وصفتان، مالك يوم الدين فيها اسم الله جل وعلا وصفة من صفاته وهكذا. لست عندما تركع تقول سبحان ربي العظيم تسبيح وتنزيه الله جل وعلا عن النقص والعيب وعما يقوله الأفاكون، ليس اسم العظيم من أسمائه وفيه صفة من صفاته؟ عندما تقول سمع الله لمن حمده، ليس في هذا إثبات صفة السمع لله واسم من أسماء الله؟ ولماذا تحمده جل وعلا عن أي شيء؟ لست تحمده جل وعلا لكماله وكمال صفاته وجلاله سبحانه وتعالى؟ أليس الرب جل وعلا يحمد على ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره؟ أليس عندما تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى هذا فيه إثبات اسم الأسماء الله سبحانه وتعالى الأعلى وتسبيح الله جل وعلا وتنبيه عما يقول الأفاقون؟ ليس عندما تقرأ التشهد وتسلم في آخر التشهد السلام عليكم ورحمة الله. أليس في هذا إثبات عدة أسماء أو اسم من أسماء الله؟ اسم الله السلام، واسم الله الله، وصفة من صفاته. كيف تريد أن تترك وتدع الكلام أيها الغافل المسكين في توحيد الله جل وعلا؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا أيها المسكين؟ من أجل أن تسعى لكرسي زائل قد تصل إليه وقد لا تصل، قد تصل إليه وقد لا تصل. تدع نوعا من أنواع التوحيد الذي هو لازم من لوازم التوحيد ولازم من أنواع الأخرى من أجل شيء زائل ووهم كبير وسراب أن تعيش خلفه. لست في الحدث عندما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لست في هذا تلبي وتلهج بأنواع التوحيد وبأسماء الله جل وعلا وصفاته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أول جنى الذي نجنيه من معترك السياسة ومدارسها التي لابد فيها من النفاق ولابد فيها من التنازل. بالتدريج، وقد حذر علماؤنا من ذلك، وقرأنا عليكم كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لابد لك أن تتنازل حتى في الأخير تنظر وراءك لا تجد شيئا مما كنت تدعو إليه. قرأت مقالا منذ أيضا يومين يدافع فيه أصحاب الدعوة السلفية عن ما رموا به من الحقبة الفرعونية. يقولون نحن نحترم الحقبة الفرعونية ونعتبرها مصدر ثراء لمصر، مصدر ثراء بشرط ألا تكون هي هوية مصر وألا ترجع بمصر إلى القرون الوسطى. كلام، عدة كلام، الورقة كانت معي لكن لن يكن في ذهني أن أذكرها الآن حتى أقرأ عليكم النص. وهذا خطاب عجيب، متى احترمنا الحقبة الفرعونية؟ متى؟ وهل سمعنا أحدا أو سمعتم أحدا من قبل من الدعاة والمشايخ في يوم من الأيام طوال هذه السنين يصرح بأنه يحترم الحقبة الفرعونية والزمن الفرعوني والفترة الفرعونية؟ نحترم فيها أي شيء؟ نحترم في الحقبة الفرعونية أي شيء؟ هل نحترم قول فرعون أنا ربكم الأعلى؟ أو نحترم قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري؟ أو نحترم الآثار والمعابد الموجود فيها الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله ويأتيها السياح من الخارج وتكسب مصر من خلفها المليارات أو أكثر من الدولارات؟ لا أدري، حاولت أتأمل كثيرا ما هو الشيء الذي يمكن يحترم في الحقبة الفرعونية. لم أهتدي إلى شيء من الممكن أن يخرج عليه هذا الكلام إلا أنه نوع من التنازل وكسب صوت الجمهور ورضاء الدولة. وإن كان هذا سيدوس على ثواب في العقيدة والتوحيد الخالص ودعوة الناس إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وحرب الشرك والطواغيت في كل صورها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن القلب لا يدمع والعين لا تدمع عندما يقرأ هذا الكلام، وإن الإنسان لا يحتار من هذه الفتن التي تصل بالأمر وبأمر الدعوة إلى هذا المستنقع الآسن. ونحن لازمنا كما قلت في البداية ولا ندري كيف ستكون النهاية. إذا كانت هذه البداية فيها هذه التنازلات واحدة تلو الأخرى بهذه الطريقة، تغيير ثوابت الأمة التي عاش عليها الأئمة وأفنوا أعمارهم فيها ومن أجلها، وبعضهم مات وقتل بسببها كما فعل مع أحمد بن نصر الخزاعي في فتنة خط القرآن، وامتحن في الإمام أحمد في عهد ثلاثة من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق. ثم نأتي في هذا الزمان نقول لا داعي للكلام في هذه الأمور، إذن هؤلاء ضيعوا أوقاتهم عبثا. ونحن الآن سنأتي بما لم تأتي به الأوائل، والشكوى إلى جل وعلا. هذا الموضوع علاقته بما نحن فيه، إننا نتكلم في هذه مسألة، مسألة الصفات، مسألة العلو، وهي أعظم مسائل. نتكلم في توحيد الله جل وعلا، صفة من الصفات العظيمة الجليلة التي جاءت بها مئات الأدلة، وتكلم فيها الجهمية ونفاها المعطلة، ونحن نتعبد الله جل وعلا بها. قد مر بنا حديث أو أثر ابن عباس الذي سبق: ما السماوات والأرض أو ما السماوات والأراضين وما فيهن وما بينهما في يد الرحمن، أو في يد الله في رواية، أو في كف الرحمن كما عند البطة تبان، إلا كخردلة في يد أحدكم. لو تصور الإنسان هذا الوضع أو هذا المشهد العظيم، يعرف قدر نفسه وعظمة الخالق العظيم جل وعلا. ما السماوات السبع، سبع طباق، وما فيهن، والأراضين السبع، وما فيهن وما بينهن، كل هذه على عظمها وضخامتها وما فيها في يد الرحمن كخردلة. طيب ما مكانك أنت في كل هذه المخلوقات؟ يا مسكين الذي تريد أن تترك الكلام في الصفات. الملك كله لله، والأرض والسماوات والخلق كله لله، هو القادر أن يعبك وأن يمكن لك بما أراد، وأن يسبب الأسباب. فهو جل وعلا مسبب الأسباب وفوق الأسباب جل وعلا، وإنما أمرت أنت تأخذ الأسباب. إذا كانت هذه السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن كخردلة، ألا يقدر أن يهبك إياها؟ لا أقول في لحظة، وإنما أقول في أقل من ثواني. فلماذا تعتدي على العقيدة؟ لماذا؟ الكرسي الذي تريده الآن كم يساوي حجمه في السماوات؟ وكم يساوي حجمه في الأرض؟ وكم يساوي حجمه فيما بينهن وما فيهن؟ كم يساوي هذا الكرسي الصغير الذي تسعى عليه تجلس عليه وتقول صوتك ورأيك كمسة أو سمسة لكي يتجرأ الإنسان على العقيدة وعلى التوحيد الله جل وعلا، وفي الأخير يدعو يزعم أنه يدعو للتوحيد ويدعو للشريعة ويدعو الدعوة مصلحة الدعوة. الإخوان المسلمون ظلوا طوال 60 عاما يقولون من أجل مصلحة الدعوة، يتركون أشياء في الشريعة وفي الإسلام ما بين واجبات وفرائض من أجل مصلحة الدعوة، وفي الأخير قلنا لهم فماذا بقي للدعوة؟ ما هي الدعوة التي بقيت؟ تركتم كذا وتركتم كذا وتركتم كذا وترخصتم بكذا. حتى قال رجل منهم الشيخ محمد قطب في كتابه وكان المعاصر، أصبحت مصلحة الدعوة طاغوتا من الطواغيت يتحكمون إليه، كل شيء يقول المصلحة مصلحة 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 مصلحة، حتى ما بقي شيء. اقتحموا المهالك ودخلوا في المفاسد وعطلوا الفرائض وشايعوا الشيعة والروافض وحسن نصر وأعداء الإسلام من أجل المصلحة، مصلحة الدعوة. طب أين هي الدعوة؟ تركت الدعوة وانتهت. والآن بعض من ينتسب إلى الصف الأثر الشديد يمشي في هذا الدرب الذي حضرناكم منه وقرأنا عليكم كلام ساسة كبار وأساطين في السياسة عندهم، وحضروا من سلوك هذا السبيل للوصول إلى المآرب أو المصالح، ولكن وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا لا رد لقضائه جل وعلا، وهو ابتلاء يحصل به التمحيص والتمييز، وفتن لابد لها من نهاية وانقشاع ولو بعد حين، وإنما هي أيام وشهور وتنقضي، والتجارب والواقع هو أحد الأدلة، والتاريخ فيه العبر والذي يحصل الآن في ليبيا ويحصل في سوريا ويحصل في اليمن من الدماء التي تسيل والفوضى والخسائر والقتل والنهب والسلب ودخول المستعمر وتسليط الكفار، أظن هذا دليل واقعي كافي ليجعل من أفتى هؤلاء وأولئك بالخروج بهذه الطريقة وتغيير المنكر بهذه الطريقة، يكفي هذا دليلا ليتراجعوا عن رأيهم، لأن هذا ليس بالإسلام وليس من الإسلام في شيء، ولا أظن أحدا ممن قرأ وأبصر ودرس شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتغيير يقول أن الذي يحصل هذا مأذون به ومشروع. أظن أن الذي يحصل في تلك البلدان كاف لإثناء عزم، وأن يرجع أولئك الذين أفتوا بجواز ذلك أن هذه الطريقة غير صحيحة في التغيير، وأن مفاسدها أعظم من المصالح المتوهمة أو الذي حصلت. ولا شك أن هذه تلك البلدان لم يحصل فيها مصلحة، إنما كلها مفاسد، لكن لابد من إيقاف سيل الدماء والجرح النازف الذي ينزف في تلك البلدان وتلزق فيها روح المسلمين وتنتهك فيه ثرواتهم وتدمر فيه بلادهم لأوهام أثبت الواقع أنها مجرد خيالات وأوهام. كل الناس الآن تقول بأن المعارضة في ليبيا الآن غير قادرة، على مواصلة الثورة، والمستعمر عندما دخل خرج أو متردد هل يدخل يخرج ولا يدخل بالبر، يقول أن المعارضة غير مؤهلة للاستمرار، ليس عندها تدريب، ليس عندها سلاح، ليس عندها تنظيم، ليس عندها قيادة، كلها مشتتة هنا وهناك. وذكرنا لكم أن تغيير المنكر لابد له من شروط، وألا يأتي منكر أعظم، وأن تكون المصلحة إما راجحة أو متحققة، وأن هناك يكون قوة في التغيير، قادر على التغيير. على التفصيل الذي ذكرناه، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ هو في كلا الحالتين لا يجوز، إذا كان خروجا فهو لا يجوز، إذا كان مظاهرات فهو لا يجوز أيضا لما قرأناه عليكم من كلام أهل العلم. لكن فرضنا لكم أن هذا لابد أن يحصل، فلابد له من شروط. فالواقع تجربة عظيمة لابد أن تستغل ويستفاد منها، ولا الإنسان يضيع التجارب الآخرين. من حوى التاريخ في صدري أضاف أعمارا إلى عمري. وإذا لم نرجع الآن فإن هذا سيكتب علينا، يكتب عند الله جل وعلا ويسجل في التاريخ علينا أن البعض من قومنا رموا بهؤلاء إلى أفواه المدافع والنيران، فمن المسؤول عن دمائهم؟ ومن المسؤول عن أعراضهم؟ ومن المسؤول عن نهب ثروات بلادنا؟ فالرجوع عن الباطل إلى الحق خير من التمادي في الباطل. كما ترون قدمنا هذه المقدمة من أجل هذا البحث الذي ما زلنا فيه، هو بحث إثبات الفوقية للعلي العظيم سبحانه وتعالى. وذكرت لكم مرة من سنين أن أحد الإخوة في لبنان ألف كتابا سماه إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان، عندما قال الإبن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وهذا الشخص اسمه أسامة القصاص، وقد قتله الأحباش في لبنان. الأحباش هؤلاء أشاعرة صوفية يحملون السلاح ويعادون أهل السنة هناك. والشيخ الألباني تكلم عليهم في العديد من كتبه وندد بهم وألفت فيهم كتب. فهذا الأخ كتب هذا الكتاب إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان، وقتل بسبب هذه العقيدة وهذا الكتاب.